فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وفقا إلى الأحكام واجب ومستحب ومكروه مباح الزيارة أو ركعتي الزيارة ما وارد فيها استحباب ثابت، وهذا خصوصا في زيارة غير الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، خصوصا يعني إذا بيجي الحديث يمكن يأتي في زيارة الأربعين، ولكن عندهم فكرة في كل أعمال الخير مثل الصلاة، الصيام، الصدقة، غيرها من أعمال التطوع الخيرة، يقولون يتيب لها إنسان برجاء المطلوبية، يعني ما في تحقيق في السند ولا تحقيق في الدلالات ولا محاكمة إلى هذا الموضوع من أجل الوقوف على كونه واجب مستحب أو شيء. أمر خير برجاء المطلوبية عندهم جليس. الركعتين التي نصليها بعد الزيارة هي بهذا المعنى، بهذا النية، وعادة تهدى إلى ثواب إلى روح الإمام المزار أو النبي أو الوصي، وهو ليس بحاجة إلى هذا المعنى بحسب عقيدتنا، لكن كما أمر الله سبحانه وتعالى أن نصلي على محمد وعلى محمد وندعو له، أيضا يأتي فكرة إهداء ثواب هذه الركعتين للرسول أو للإمام الوصي من هذا الباب، وقد يهديها إلى روح الإمام القائم عجل الله تعالى له الفرج، أو يزور عن الإمام القائم، أو يزور عن والديه ويهديها إلى روح والديه، من أعمال الخير بهذه الطريقة. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبر ابنته فاطمة لحكمة الله لإدارته، يعني الهداية لهؤلاء المخلوقين البشر. فرزق الله النبي من فاطمة الحسن والحسين وزينب عليهم أفضل الصلاة والسلام. ففي حياة النبي كانت رعايته إلى الحسن والحسين رعاية متساوية، يمكن الآن الذكورة لأنها تتحرك أكثر من الأنوثة، إلى زينب نفس الشيء إذا كانت موجودة في زمن رسول الله. موجودة في زمن رسول الله لم يكن يميز بينهم في المحبة سوى ما صار للحسن من سبق والبكر، وسبق وسبقت الفرحة به. وفي نفس هذه الإيقاع كانت معاملة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام للحسن والحسين معاملة ومحبة متساوية، وما نقل من التاريخ أيضا عن علي بن أبي طالب اللي امتدت شوية حياتهم معه فترة زمنية أطول إلى بداية رجولتهم شبابهم، وصلوا 35 سنة 36 سنة أكثر في حياة علي بن أبي طالب. فكانت رعاية للحسن والحسين رعاية متساوية ومحبة متساوية، وقد فرض الله سبحانه وتعالى الإمامة للحسن على الحسين، وعاش حتى وفاة الإمام الحسن بإمامة الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. قام الحسن والحسين بدوريهما المطلوب منهم من الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه في إبلاغ هذا الدين وإكمال إبلاغه بمعنى نشر تعاليمه الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله. فقام بما عليهم من دور وفقا للظروف الزمنية التي تحيط بكل منهما، فلهما من رسول الله ومن فاطمة ومن علي بن أبي طالب ومن حكم القراءة المنصفة للتاريخ أنهما قاما بما يتوجب عليهم كإمامين كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ورد عن الحسين في حياة جد وأمه والعبرة والبكاء على المصير الذي يؤول إليه ما كان يعطي للحسين عليه الصلاة والسلام فضل على الحسن. هذه معالجة إلى حالة نفسية بسيطة نقترب فيها من معنى الإمامة. ليحضر الإمام بصفته معنى سماوي يعمل على إيصال رسالة الله سبحانه وتعالى، رسالة رسول الله، شرحها، تطبيقها، تقديم النموذج لها، والحياة المتقلبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام بظروف الزمن المتقلبة تعطينا نماذج مختلفة للإنسان المسلم الذي يقتدي بهم أن يجد في كل أو في مختلف الظروف التي يمر فيها هداية ونموذج يتعاطى معه، في نموذج في ظل أنظمة معينة يتعاطى، في ظل فسحة تاريخية يتعاطى، في ظل تحديات تاريخية علمية ثقافية فكرية عقائدية سياسية موجود في حياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام التحديات المختلفة، وموجود نماذج عانت الإنسان الذي يريد أن يقتدي بهم على المضي في هذه الحياة متمسك بدين الله عامل من أجل خدمة دين الله، وهذه الأساليب المختلفة الموجودة في حياتهم. البحرين وتوفر الموارد الطبيعية للحياة، وهي فكرة نعالج فيها تخلف الأداء الحكومي قياسا بالموارد المتاحة. المجموعات البشرية تبحث عن المكان المناسب للحياة وتصير تزاحم بين المجموعات البشرية، مع قلة عدد السكان في البشرية تكون هذه المشاكل أقل، وإذا كبرت القبيلة نزح فرع منها إلى مكان آخر. شو يدورون الناس؟ أول الناس بطبيعة الحال تدور مكان مناخ مناسب للحياة، فما تروح تعيش في المكانات المتجمدة، تحاول تعيش في المكان الطبيعي نسبة المناخ فيه معتدلة. هي المناطق التي أكيد نشأت، مو أكيد بس الغالب أن البشرية نشأت في هذه المناطق. الآن كل واحد يضرب على صدره ويقول إحنا مصدر البشرية ولكن هالمنطقة هذه يعني نحن نعيش فيها، والعراق وإيران وتركيا واليمن، يبدو هذه مرجحة أن فلسطين تكون مهد الاستقرارات البشرية الأولى، والتاريخ ممتد فيها إلى يعني زمن ليس هناك من تاريخ أقدم من عنده بحسب جيولوجيا والبحوث وما شابه ذلك. فالناس تبحث عن المناخ المعتدل، تبحث عن الماء، ولذلك تشوفون الأنهار هي مكان حياة إلى الناس، وحتى تأكل ما ممكن الأرض اللي تنزرع. أنا متى جت الزراعة وشغلة، بس متى وين ما يوجد مكان يمكن أن الإنسان يحصل فيه الماء ويحصل فيه الغذاء، هو والحيوانات التي يعتمد عليها تنشأ الحياة. البحرين عندها هاي المؤهلات، مناخ طبيعي معتدل معقول، خصوصا إذا رجعنا نتكلم عن آلاف السنين، وعندها ينابيع مائية عندها مياه، ما عندنا انهار، عندنا ينابيع. واذا كانت احنا في اعمارنا لحقنا عليها عقبه وصالحه للشرب وصالحه للزراعه، وكانت قبلنا بالاف السنين موجوده بوفره جدا جدا عاليه، بوفره جدا عاليه، وارض منبسطه قابلة إلى الزراعة. البحرين مزروعة، ممكن على المنطقة اللي أنتم تعيشون فيها ما في موطئ قدم تحطون رجولكم فيه إلا هو زراعة، تعبير الشعبي. ما في شارع تمشون فيه في البحرين إلا هو كان زراعة. كذي كانت الطرق الموجودة، هي طرق بين مزارع، ما في شيء في البحرين. وأنتم يعني مثل عمري وشوي أكبر مني تقريبا شاف هذا المنظر، شاف هذا المنظر. من هني إلى البديع زراعة، من البديع إلى تروح صوب الزلاق هذه كلها أرض زراعية، تروح إلى صوب جو هذه كلها أرض زراعية. الآن قاعدين نشوفها تنتهي تختفي شيء فشيء. فالبحرين عندها يعني المؤهلات إلى الحياة الطبيعية والتي توفر حياة كريمة للإنسان، بالإضافة إلى محيطها البحري. طول التاريخ أي منطقة، مش بس البحرين، أي منطقة عندها بحر يعني عندها صيد، عندها رزق من البحر، عندها سمك، عندها شيء آخر. إحنا طلع لنا بعد في شيء غير السمك، طلع عندنا اللؤلؤ في المنطقة، طلع عندنا شيء يتزين فيه النساء ومادة مقبولة استخدمناها على مدى التاريخ إلى فترة اكتشاف النفط وخروج اللؤلؤ الصناعي، وإلى الآن يستخدم اللؤلؤ الطبيعي أيضا، ولكن قيمة المالية صارت محدودة. إذا عندنا حضارات تمتد إلى 3000 سنة 5000 سنة، وهذا ليس معناه أن بس 5000 سنة، ممكن يكون بعد فيه قبل، بس الآن الحفريات والقراءة التاريخية تقول هذا المعنى.
بس من الداخل سيارة جي ام سي او جي ام اس رصاصي 262336 عارفة سيارة اطفال.
الحمد لله صاحب السيارة والوالدين تحرك بسرعة اذا كان. ينظر إلى البحرين على هذا الأساس. البحرين ينظر إليها أنها منطقة غنية تاريخية، وحتى لا يخدعنا الاسم البحرين يعني الإحساء والقطيف وهي الجزيرة، وتمتد إلى حدود الكويت أو تروح للبصرة، تمتد صوب عمان تتقلص. بس على الأقل البحرين الجزيرة ومقابلها من الأراضي هذه كانت منطقة غنية، وهي متشابهة في نفس الظروف، متشابهة في نفس الإمكانات. وفعلا هذه المنطقة كانت غنية، غنية قبل الإسلام وغنية بعد الإسلام، ولذا يعدون من أكثر ما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فيء أو من يعني زكاة أو من أموال تجمع لصالح الدولة الإسلامية كانت قلة البحرين. بس ما يقصدون الجزيرة، يقصدون الجزيرة ويقصدون إحساء والقطيف. بلد كان غني، منطقة غنية، غنية قياسا بالمحيط، يعني قياسا بمحيطها. وهذا كان حال البحرين تاريخيا، ولم يتخلف عن هذه الحالة التاريخية إلا في فترات تاريخية محددة، عندما كانت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية شهدنا بعض مظاهر الفقر الناتجة من عدم وصول الأغذية في أوقاتها وقدرة الناس على توفير الغذاء. المهم كان هذه الجزيرة صغيرة ما تزرع بعض المواد الأساسية، لا القمح ولا الرز اللي احنا نعيش عليهم بدرجة كبيرة، تزرع بقية الأشياء كثيرة ولكن ما تزرع هذا الأمر. غير هذه اللحظات التاريخية التي كانت تنتهي بانتهاء الحروب. إذا أجدادكم يقولون نحن عشنا فقر كانوا يتكلمون عن الحرب العالمية الثانية. إذا انتهت هذه الحالة، حالة الثراء والرخاء والاستقرار موجودة في هذه الجزيرة. رزق الله أهل هذه المنطقة ومنها البحرين وجود مخزون من الطاقة عبارة عن النفط والغاز. قيمته قبل الثورة الصناعية قيمة محدودة، يعني قبل أن نحتاج إلى تحريك الآلة كانت قيمة النفط كلش محدودة. موجود مكتشف يستخدمون الناس من زمان، يسمونه الجير، يسمونه مدوشنه، لأنه يطلع مو يحتاج تحفر له، يطلع في الآبار، يطلع في أي شيء يحفرون حفرة يطلع، واستخدموه في حياتهم حتى في الحروب القديمة. استخدموا النفط، يحطونه في كرات نارية ويستخدمونه. لكن لما صارت الطفرة الصناعية واحتاجت الآلة اكتشف وصار الحديث عن بأن هذه المادة تساوي قيمة، فحب الله سبحانه وتعالى هذه المنطقة بمخزون هائل من هذه المادة من ضمنها البحرين. سنة 32 لدينا في أن في موارد نفطية تجارية، سنة 34 طلعناها صدرناها، فعندنا لؤلؤ وعندنا نفط وعندنا زراعة وعندنا تجارة تاريخية. نحن نصنع سفن أو نستخدم سفن، تاجرية العراق، تاجرية الجزيرة العربية، تاجرية الهند، تاجرية إيران، عندنا حركة توفر لنا مصادر مالية. بإمكان هذه المردودات الطبيعية اللي كانت موجودة من زراعة ومن بحار ومن نفط أن توفر حياة كريمة رغدة إلى الناس التي تعيش في هذه المناطق. يعني مناطق كل هالتاريخ، كل هالحكي اللي قلته، شنو الحكي اللي قلته من أول الحين؟ إن هذه المنطقة منطقة غنية توفر الحياة الكريمة إلى الناس اللي تعيش فيها. وين الطامة مالت المنطقة؟ طامة والآفة أن في هذه المنطقة هو سوء الإدارة الناتج من الاستبداد إلى الثروة الطبيعية والإمكانيات الموجودة في البلد. ما كنا بحاجة في يوم من الأيام، البحرين كانت تعطي غيرها، تعطي الشرع يسمونها وتعطي غيرها وعندها خير، الله ما قصر عليها أيضا أعطاها يعني من النفط ومن الموارد الأخرى خير. لماذا نجد أن هناك عوز بدرجات مختلفة؟ الله لا يوصل الأمور لها الحد ونقارن فقر أفريقيا أو فقر الهند بفقر المنطقة العربية والخليجية والبحرية، لكن عندنا عوز وعندنا حاجة وعندنا فقر بدرجات مختلفة لا يتناسب مع الموارد التي لدينا، لا يتناسب مع الموارد التاريخية التي لدينا، ولا يتناسب حتى مع الموارد الحالية التي لدينا والتي نتيجة للاستهلاك غير السوي، لعدم استثمارها استثمار حقيقي، لعدم إيجاد بدائل اعتمادا على ما وهبك الله. الله أعطاك شيك فلوس من النفط، سوي منها موارد ثانية، نمي التجارة، نمي الصناعة، نمي الصيد، نمي السسمة، دمرت كل الأول والثاني. أتكلم بهاي المعنى، الفكرة بسيطة حتى، بس أحط نفسي وإياكم والمستمعين في حجم الألم والمأساة اللي احنا نعيشها والمشكلة اللي احنا نعيشها. مش مشكلتنا أننا بس أخذنا عدد من الناس وضعناهم في السجن، لا، في مشاكل أعمق، في مشاكل أعمق موجودة ومترسخة تترك الألم وتسمح بالفقر والجوع والتخلف العلمي، وتؤثر على صحتنا وتؤثر على كل حياتنا. سوء إدارة الموارد النفطية والبحرية والزراعية وفرص التجارة وعدم تنمية صناعة مناسبة أدى إلى تبديد هذه الثروة، وأدى إلى بالإضافة العنصر الثاني شيوع الفساد والسرقة وغياب العدالة في توزيع الثروة، أنتج تخمة عند قلة محدودة من الفاسدين والمتسلطين، وشيوع ظاهرة الفقر النسبي أو فقر بدرجات المختلفة، توسع الطبقة الفقيرة، الطبقة المتوسطة عشناها فترة معينة ثم تآكلت، لما ارتفع سعر النفط في 73 شوية توسعت الطبقة المتوسطة وبعدين بدأت في التآكل مجددا. هذه الصورة تخلص إلى هذه النتيجة. كل معاناة، كل حرمان تشوفونها، كل تخلف أو تردي صحي تتحمل السلطة التي لم تستثمر الموارد استثمارا صحيحا، التي بددت الموارد، التي لم تخلق البدائل. هاي مسؤولية الحكومات، مو مسؤولية الحكومات تصريحات إعلامية فاضية. ركبتم ظلم، ما يقولون حكومة حكومة والناس تروح تنتخب حكومة، هاي مسؤولية الحكومات، وعلى هالأساس تحاكم الحكومات، على هالأساس تحاكم الحكومات في الدولة اللي فيها الإنسان محترم، في الدولة اللي فيها مو ينتظرون رئيس وزراء وينتظرون حاكم أو شيء يقتل أحد، لا، قبل لا يوصلون بهذه المسافة بمئة سنة، قبل لا يوصلون المسافة بمسافات، أنت إيش قاعد تسوي؟ شو هالقرار الاقتصادي؟ شو هالقرار الاجتماعي؟ يخلصون نفسهم من سوء الإدارة، من ضعف الحكومة، من فساد الحكومة مبكرا. أما الحكومات غير الرشيدة المستبدة فهذه نتائجها، بالرغم من كل الثروات. هذا الخليج اليوم إذا ينزل سعر النفط شكد الحين احنا نصدر نفط كان عقد، لو ينزل سعر النفط أو تكتشف طريقة أفضل وأسهل من هذا النفط إلى تسيير الحياة والآلة، هم المجتمع يمشي في هذا الاتجاه. في تحدي أن الأمريكيين سنة 2020 أو 2030 يستغنون، ما نجحت لحد الآن بدائل بشكل قوي، المشكلة النووية معروفة في كل مكان وهي بين تتقدم وتتأخر، البدائل الأخرى لحد الآن نسبتها من توفير الطاقة محدود، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقاعدين يطلعون طاقة من البحر، بس لحد الآن يعني في تحديات في الدول الأوروبية عند الأمريكيين بأن يزيدون النسبة المئوية من الاعتماد على الطاقة 20، بس تكلمون لحد الآن عن 10 و 20 و 15 و 25 أفضل الدول اللي. بس هاي هو المؤشر جاي كذي، يعني احنا عقب 20 سنة الله العالم وش يصير في حالنا وش سوت لنا حكوماتنا أبهتة. بنرد نعود إن شاء الله على وضع يعني محدود الإمكانيات، ما في موارد. شوفوا كل الميزانيات مال الدول النفطية، تشوفونها فوق 80% نفط. أمس بس كنا نسولف بعض عن مسألة النرويج، النرويج دولة نفطية، الكلام ذكرناه من قبل، 25% أو 10% ما أتذكر لأن الكلام قديم، فقط يسمحون يستخدمون من تصدير النفط إلى هذا الجيل وإلى الميزانية، البقية يروح في صناعة حياة مستقرة للأجيال القادمة. كيف التفكير؟ يصنعوه، صدروه، تجارة وضرائب ونظام مالي مستقر، ونظام يفكر في الاستقرار لمئتين سنة قدام إلى الشعب اللي ما بعدهم ما جاء. كل معاناة، كل حرمان، كل تخلف علمي، شوفون واحد ما دارس، شوفون واحد مريض ما متعالج، كانت هذه مسؤولية السلطة، وكان بالإمكان أن يتعلم، بالإمكان أن يتعالج، بالإمكان أن يعيش حياة أكثر استقرار وأكثر رفاه. النقطة الثانية في حديثنا الجالية الأجنبية في البحرين. البحرين تاريخيا نتيجة إلى حركة التجارة فيها أرض تستقبل الأجانب حتى يجون يتاجرون، يجون من الهند يتاجرون أو يجون من بلدان أخرى عربية أو من إيران إلى التجارة. مجتمع البحرين هو من ضمن المجتمعات المحكوم عليها لأنها مجتمعات الجزر والأراضي المنبسطة في كل مكان، هذا لأن الناس طيبين، مو بس البحار ما طيبين، كل ما وجدت جزر وأراضي منبسطة يصير الناس طيبين. الجبل يخلق قسوة، الأرض المنبسطة ما تخلق القسوة، وإذا كانت جزيرة أيضا، وإذا كان فيها الحياة اللي شرحناها نخل وماء وكذا ما في مبررات للقسوة، وعندها نوع من الحماية طبيعية لأنها جزيرة، مش حماية كاملة، لكن كثير من يعني الجيوش اللي تغزي ما عندها الأدوات البحرية، فتوصل هاي نتفة جزيرة ما لها شلة فيها. الجزر تكون عندها نوع من الحماية إلى ما تكون هناك قوة بحرية تستولي عليها، ولكن في الحالة الطبيعية أيضا جزء من حماية. فالبحرين على مر التاريخ موجود فيها فكرة الناس أجانب، ونتيجة للطبيعة أهل البحرين فهذا لأن الناس الأجانب يستقبلون بود، يستقبلون بحالة طبيعية. الناس متدينين، لما جاء الإسلام دخلوا في الإسلام وارتبطوا في ارتباط شديد وارتباط يعني متعمق في نفوسهم، حتى اللي إجوا حاولوا أنهم يشتغلوا في التبشير ما كانت نتائج تبشيرهم ممكن تروح، بس هم يستقبلونهم يعني ما يسوون لهم شيء، يجون يعيشون في البحرين يفتحون محاولة تبشير أو كانت محاولة علاج أو شيء، قصة معروفة مالت الأرسالية الأمريكية. بس الناس تتمسك في دينها، بس تسمح للآخرين النجي وتمارس دياناتهم، ما كان في أي مشكلة قبل لا تكون في حكومة وقبل لا يكون في سلطة وقبل لا يكون في الناس يجي وتمارس عباداتها، وأهل البحرين ما يمنعونهم من ذلك، ومجتمع تاريخيا هكذا متسامح ويستقبل. مع النمو الاقتصادي المتولد من ظروف مختلفة في المنطقة بما فيها النفط والتحول إلى البناء والتحول إلى الشسمة، زاد الحاجة إلى عدد الأجانب الذين يتواجدون في البحرين، وتنامى عددهم من بعد السبعينات حتى وصلنا الآن إلى أن يشكلون أكثر من 52% من السكان بالنسبة للي يعيشون في البحرين في الوقت الحاضر. مع بداية الثورة تم محاولة استخدام هذه الورقة ضمن الأوراق التي حاولت المؤسسة الرسمية استخدامها ضد الثورة، وحاولت أن تروج كذبا بأن الثوار يعتدون على الأجانب وأن الثوار يحملون عداء إلى الأجانب، وهذه عملية مكذوبة كما عملية تدخل الخارج مكذوبة كما عملية العنف مكذوبة ومبالغ فيها من أجل المساس بهذه وتشويه صورة الثورة ومنع التعاطف معها الحراك الثوري والثوار ليس لديهم أي عداء تجاه، هذه بعض النقاط، ليس لديهم أي عداء تجاه الأجانب، والأجانب كانوا قبل الثورة يعيشون في القرى وفي المدن مع البحرينيين وما حد اعتدى عليهم ولا حد قاعد يعتدي عليهم، ما في. ساعات تصير موجات عنصرية في دول معينة في مختلف الدول بما فيها أوروبا، وساعات تصير فكرة أنه هذا اللي يأخذون رزقنا، وبالتالي تصير صراعات موجودة في مختلف دول العالم تصير. احنا ما عايشين هاي الوضع لحد الآن، احنا مشخصين وين المشكلة مالتنا، لا هي في الهنود ولا هي في الأمريكيين ولا هي في البريطانيين ولا هي في كذا، مشكلتنا في حكومتنا، هيك قناعتنا احنا كذي. قناعة الناس مو ان المشكلة في ان موجود أجانب في البحرين، احنا نعتقد ان وجود الأجانب في البحرين ضرورة تنموية ولازلنا محتاجين الى هذا الوجود. مشكلتنا وين؟ مشكلتنا في حكومتنا اللي ما تعتبرنا شعب ولا تعتبرنا ناس يستحقون، وتستخدم كل الوسائل من أجل استقواء علينا، هاي مشكلتنا، نعرف مشكلتنا. ولذا ما عندنا دافع باتجاه الناس الأجانب، ما عندنا دافع تجاه الأجانب العاديين. لم يقم الثوار النقطة الثانية بالاعتداء على الأجانب أبدا، ولم يقوم ولا يعني يهددونه لا اليوم ولا لما ينتجون الدولة التي يطالبون فيها، لا يهددونهم اليوم ولا يهددونهم بكرة لما يسوون هذه الدولة. كل ما استلزم وجود عمال واستلزم مشاركة جاليات واستلزم وجود شسمة مع يعني طبيعة الحال أهل البلد وخدمة أهل البلد إلى بلدهم والعمل وفرصهم في الحياة، سيكون الأجانب مرحب فيهم على هذه القاعدة كما هم مرحب فيهم في أي بلد إنساني ديمقراطي. النقطة الثالثة، ندعو الجاليات، ندعو الجاليات إلى عدم القبول باستخدامهم كورقة في قبال الحراك الشعبي. تونا هني ضيوف مو على حكومة البحرين، بالنتيجة أنتم تعيشون بين الناس والناس هي اللي تخلي حياتكم حياة طبيعية وتحترمكم وتقدركم وتحترم عقائدكم وتحترم ممارساتكم وتحترم شو اسمه الناس. فلا تسمحون إلى الحكومة المستبدة أن تستخدمكم ورقة. الحالة العامة لا، ولكن كمان الحكومة تبحث في كل فريق وتحاول تجي المعارضة وتسحب من عنده واحد، تحاول تروح للشيوخ تطلع من عندها عمامة، إذا ما حصلت عمامة تنفتح فيها العيون صبوا أي عمامة، هو أي النظام. بعد أنتم يعني الأجانب نفس الموضوع، ويجي لنا إحنا معارضة حاول يأخذ من عندنا واحد كان يقول تاب ويسبنا فاشل أيضا. في بس أنا بس أجيبها من باب المثال، يعني أجيبها من باب المثال، حاول يجيب لنا في احترام إلى رمز ديني، فحاول يجيب رمز ديني طلع يتكلم سلبا ما له قيمة، ما هو عالم، ما مشكلة. تونا أيضا في الأجانب يحاول ياكم نفس الموضوع، إنه يجيب لكم شكل إن أنت أجنبي تعال تكلم ضد هؤلاء الناس. أرجو أن هذا يكون محل التفات ووعي من هذه الجاليات، وأن لا تسمح لهذا النظام أن يستغلها هذا الاستغلال السيء، كما استغل الورقة الطائفية، كما استغل الدعاء بالخارج، غيرها من القصص من أجل فكرة بسيطة. نظام ما يقدر فكرة الأجنبي، لا، نظام ما حمل جالية الأجنبية من عمل يقرب من السخرة، مهمة هذا. وقعنا على اتفاقية منع يعني التجارة الرقيق أو منع يعني الاستخدام السيء إلى البشر والتجارة البشرية بس قبل كم سنة تحت ضغوطات، والتطبيق مالها محدود. الآن لا يستخدمكم ورقة في قبال المطالب الشعبية. أنا لا أدعوكم، المعارضة ما في يوم من الأيام دعتكم ولا بتدعوكم إلى مناصرتها بمعنى الجونية في مسيرات، ما رباكم، ما نحتاج لكم، ما نحتاج لكم. في شعب مؤمن بقضيته وحامل قضيته، لا تدخلوا في هذا الصراع، نحن لا نريد أن ندخلكم في هذا الصراع، صراع بين الاستبداد والدكتاتورية بين المطالبين بالديمقراطية. لا تدخلوا في هذا الصراع، تستخدمون كورقة في هذا الصراع. وندعوكم كجاليات إلى الانفتاح على المجتمع والتفاعل الطبيعي معه كما كان وكما يستمر. نتبادل منافع، نتبادل منافع الحياة المتسامحة، الحياة المشتركة، التعاون بينه وبين الجاليات في المجالات المختلفة، في تعاون طبي، في تعاون علمي، في تعاون اجتماعي، في غيره. أدعو الجاليات إلى القيام فيه، وأدعو المجتمع إلى التحرك أيضا نحو الجاليات بهذا على هذا الأساس. هذه الموضوع. ليش ما خاطبت الدولة أن لا تستخدمين الأجانب؟ لأن هذه الدولة ما فيها هذه السلطة، ما فيها. لو أخاطبها أقول لها لا تستخدمين الأجانب، ما قل لها لا تدمرون بلدكم، لا تزرعون الفتنة المذهبية، لا تزرعون الفتنة العرقية، ولا أحد يسمع من أجل هدف سياسي محدد مستعدين يدمرون ولا يدمرون. فاحب اقول لهم على الاجانب احنا سنه وشيعه ما احنا مهتمين فيهم، نبغى نعرفكم يا بعض ان كان نفتك من الديمقراطيه اللي تطالبون فيها. انا بهتم بالاجانب لو زين كانوا يحترمون اياكم. فخطابي الى الجاليه الاجنبيه وخطابي الى شعبنا ان يعي هذا اي البرنامج من بعض الجهات الرسميه وان يتفاعل تفاعل يسقط هذا البرنامج، يسقط هذا البرنامج. أحبائي من الأجانب، كنتم ضيوف في هذا البلد، على هذا البلد وعلى أهله، وأنتم ضيوف ومرحب بكم. الثوار لا يفكرون أبدا في الاعتداء عليكم، لا اليوم ولا عندما تتحقق مطالبهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اطفاهم على الخير والمحبة. وفق الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.